وفي بعض الروايات هلك المال وتهدم البناء، وهذا اللفظ أولى بالحال التي شكاها هذا الرجل، لأن كثرة السيول توجب غرق الأموال وانقطاع وتهدم البناء. وفي هذا دليل كما سبق على رفع اليدين في الخطبة في خطبة الجمعة حال الدعاء بالاستسقاء والدعاء بالاستصحاء. نعم. ها؟ عندي بالجزم. يصح هذا. إذا جاء بالجزم يعني فادعوا الله لنا بالغيث إن تدعوه يغيثنا.
باب الاستسقاء على المنبر. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله قحط المطر فادعو الله أن يسقينا فدعا فمطرنا فما كدنا أن
يسقينا ولا يسقينا
يسقينا
يجوز وجهها. قال الله تعالى وسقاهم ربهم شراب طهور، وقال تعالى وأسقيناكم ماء فرات، فعلى الأول يسقي وعلى الثاني يسقي. نعم.
فما كدنا أن نصل إلى منازلنا فما زلنا نمطر إلى الجمعة المقبلة. قال فقام ذلك الرجل أو غيره فقال يا رسول الله ادعو الله أن يصرفه عنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم حوالينا ولا علينا. قال فلقد رأيت السحاب يتقطع يمينا وشمالا يمطرون ولا يمطر أهل المدينة. الله. باب من اكتفى بصلاة الجمعة بالاستسقاء. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن شريك بن عبد الله عن أنس قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت المواشي وتقطعت السبل فدعا فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة. ثم جاء فقال تهدمت البيوت وتقطعت السبل وهلكت المواشي فادعوا الله يمسكها. فقام صلى الله عليه وسلم فقال
وهلكت المواشي هنا غير بسبب غير السبب الأول. السبب الأول من قلة المطر والنبات، والثاني من كثرة المطر والمياه. نعم.
فقام صلى الله عليه وسلم فقال اللهم على الآكام والضراب والأودية ومنابت الشجر فانجابت عن المدينة انجياب الثوب.
الله الله سبحان الله عجائب الآيات. نعم.
باب الدعاء إذا انقطعت السبل من كثرة المطر. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس بن مالك قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت المواشي وانقطعت السبل فادعوا الله. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمطروا من جمعة إلى جمعة. فجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله.
هنا تجدون بارك الله فيكم اختصار في السياقين الأول اللي قبله، لأن الراوي قد يروي الحديث ويحدث منه ما لا يتعلق بالحال الحاضر، فكأنه يستشهد بما يريد، وهذا جائز، ويعني به علماء المصطلح حذف شيء من الحديث. فإذا حذف شيء من الحديث ولا يتعلق به المذكور فلا بأس به، لأن الراوي أحيانا يذكر ما يتعلق إيش بالحال الحاضر. نعم.
فقال يا رسول الله تهدمت البيوت وتقطعت السبل وهلكت المواشي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم على رؤوس الجبال والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر انجابت عن المدينة انجياب الثوب. باب ما قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحوّل رداءه في الاستسقاء يوم الجمعة. حدثنا الحسن بن بشر قال حدثنا معافي بن عمران عن الأوزاعي عن إسحاق بن عبد الله عن أنس بن مالك أن رجلا شكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم هلاك المال وجهد العيال، فدعا الله يستسقي، ولم يذكر أنه حول رداءه ولا استقبل القبلة.
في هذا دليل على الاستدلال بالنفي أو بالعدم، لقوله ولم يذكر أنه حول رداءه ولا استقبل القبلة، وهو دليل على أنه إذا وجد سبب الفعل ولم يفعل كان الدليل على عدمه. فلو قال قائل لعله حول رداءه، ماذا نقول؟ قلنا لو حوله لذكره. وكذلك لو قال انه استقبل القبله، قلنا لو استقبل القبله لذكره انه استدار في الخطبه واستقبل القبله. فالاستدلال بالعدم، الاستدلال بالعدم صحيح اذا كانت الحال تقتضي ذكره ولم يذكر. وهذه تقيد ما قيل عدم الذكر ليس ذكرا للعدم. نقول بل إذا اقتضت الحال الذكر ولم يذكر فهو ذكر إيش للعدم. نعم. يجوز. لا يرفع إلا في الاستسقاء والاستصحى فقط في خطبة الجمعة، لا رفع إلا في موضعين، الاستسقاء والاستصحى. لا، لأن جميع صيغات الحديث ما ذكر فيها. نعم.
باب إذا استشفعوا الإمام إذ يستسقي لهم لم يردهم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس بن مالك أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت المواشي وتقطعت السبل فادعوا الله، فدعا الله فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة. فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله تهدمت البيوت وانقطعت السبل وتقطعت السبل وهلكت المواشي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم على ظهور الجبال والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر أنجابت عن المدينة جياب الثوب. باب إذا استشفع المشركون بالمسلمين عند القحط. حدثنا محمد بن كثير عن سفيان قال حدثنا منصور والأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال أتيت ابن مسعود فقال إن قريشا أبطوا عن الإسلام، فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فأخذتهم سنة حتى هلكوا فيها.
السنة يعني الدهر، يعني الجد جدب الأرض وقحط المطر. رحمك الله.
فأخذتهم سنة حتى هلكوا فيها وآكلوا الميتة والعظام. فجاءه أبو سفيان فقال يا محمد جئت تأمر بصلة الرحم وإن قومك هلكوا فادعوا الله. فقرأ فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، ثم عادوا إلى كفرهم، فذلك قوله تعالى يوم نبطش البطشة الكبرى يوم بدر. قال وزاد أسباط عن منصور فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسقوا بالغيث فأطبقت عليهم سبعة، وسكى الناس كثرة المطر فقال اللهم حوالينا ولا علينا، فانحدرت السحابة عن رأسه فسقوا الناس حولهم.
يبدو أن هذا الحديث فيه اضطراب في سياقه لأنه دخل حديثا بحديث. شوف الشروح.
قال ابن حجر رحمه الله وقد ثبت في هذه ما ثبت في تلك من قوله
وقد ثبت
في هذه ما ثبت في تلك من قوله إنك لجريء.
اقرب والكلام.
قوله فسوق الناس حولهم كان في جميع الروايات في الصحيح بضم السين والقاف وهو على لغة بن الحارث. وفي رواية البيهقي المذكورة أسقى الناس حولهم. وزاد بعد هذا فقال يعني بن مسعود لقد مرت آية الدخان وهو الجوع إلى آخره. وقد تعقب الداودي وغيره
إلى الآن. يقول حذين من أول ما يخالف. أتيتم من مسعود.
قوله باب إذا استشفع المشركون بالمسلمين عند القحط. قال زيد بن منير ظاهر هذه الترجمة منع أهل الذمة من الاستجداد بالاستسقاء كذا قال. ويظهر وجهه المنع من هذا اللفظ. واستشكل بعض شيوخنا مطابقة حديث ابن مسعود للترجمة لأن الاستشفاع إنما وقع عقب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عليهم بالقحط ثم سئل أن يدعو برفع ذلك ففعل. فنظيره أن يكون إمام المسلمين هو الذي دعا الكفار بالجدب فأجيب فجاءه الكفار يسألونه الدعاء بالسقيا انتهى. ومحصله أن الترجمة أعم من الحديث ويمكن أن يقال هي مطابقة لما ورد فيه ويلحق بها بقية الصور إذ لا يظهر الفرق بين ما إذا استشفعوا بسبب دعائه أو بابتلاء الله لهم بذلك فإن الجامع بينهما ظهور الخضوع منهم والدلة المؤمنين من التماس منهم الدعاء لهم وذلك من مطالب الشرع. ويحتمل أن يكون ما ذكره شيخنا هو السبب في حذف المصنف جواب إذا من الترجمة ويكون التقدير في الجواب مثلا أجابهم مطلقا أو أجابهم بشرط أن يكون هو الذي دعا عليهم أو لم يجبهم إلى ذلك أصلا ولا دلالة فيما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة مشروعية ذلك لغيره إذ الظاهر أن ذلك
على كل حال لا شك أن هناك فرقا بين صورتين واضح فرق بين أن يكون جذبهم وقحطهم من دعائه فيأتون إليه يستشفعون أن يرفع ما حصل بسببه بدعائه وبين أن يكون من الله لأن الأصورة الأولى أتوا إليه ليدفع الضرر الذي كان هو سببه والصورة الثانية أتوا إليه لأنهم يظنون أنه أقرب الإجابة من دعائهم وإن كان الله تعالى يجيب دعوة المضطر حتى وإن كان مشركا لكن المقصود أن الذي يظهر أن قريشا جاءوا للرسول عليه الصلاة والسلام وهو في مكة لأنه دعا عليهم وهو في مكة اللهم اجعل عليهم سنين كسن يوسف ولذلك احتجنا إلى قراءة الحديث كله الباب كله. نعم.
ولا دلالة فيما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة مشروعية ذلك لغيره إذ الظاهر أن ذلك من خصائصه لاطلاع على المصلحة في ذلك بخلاف من بعده من الأئمة ولعله حذف جواب إذا لوجود هذه الاحتمالات. يمكن أن يقال إذا رجا إمام المسلمين رجوعهم عن الباطل أو وجود نفع عام للمسلمين شرع دعاؤه لهم والله أعلم. قوله عن مسروق قال أتيت بن مسعود سيأتي في تفسير الرومي بالإسناد المذكور في أوله بينما رجل يحدث في كندة فقال يجيء دخان يوم القيامة فذكر القصة وفيها ففزعنا فأتينا بن مسعود الحديث. قوله فقال إن قريشا أبطأوا سيأتي في الطريق المذكورة إنكار بن مسعود لما قاله القاص المذكور وسنذكر في تفسير سورة الدخان ما وقع لنا في تسمية القاص المذكور وأقوال العلماء في المراد بقوله فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين مع بقية شرح هذا الحديث. ونقتصر في هذا الباب على ما يتعلق بالاستسقاء ابتداء وانتهاء. قوله فدعا عليهم تقدم في أوائل الاستسقاء صفة ما دعا به عليهم وهو قوله اللهم سبعا كسبع يوسف وهو منصوب بفعل تقديره أسألك أو سلط عليهم. وسيأتي في تفسير سورة يوسف بلفظ اللهم اكفنيهم بسبع كسبع يوسف وفي سورة الدخان اللهم اعني عليهم إلى آخره. وأفاد الدمياطي أن ابتداء دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على قريش بذلك كان عقب طرحهم على ظهره سنة الجزور الذي تقدمت قصته في الطهارة وكان ذلك بمكة قبل الهجرة، وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم عليهم بذلك بعدها بالمدينة في القنوت كما تقدم أوائل الاستسقاء من حديث أبي هريرة. ولا يلزم من ذلك اتحاد هذه القصص إذ لا مانع أن يدعو بذلك عليهم مرارا، والله أعلم. قوله فجاءه أبو سفيان يعني الأموية والد معاوية، والظاهر أن مجيئه كان قبل الهجرة لقول ابن مسعود ثم عادوا، فذلك قوله يوم نبطش البطشة الكبرى يوم بدر. ولم ينقل أن أبا سفيان قدم المدينة قبل بدر، وعلى هذا فيحتمل أن يكون
قبل
بدر، وعلى هذا فيحتمل أن يكون أبو طالب كان حاضرا ذلك، فلذلك قال وأبيض يستسقى الغمام بوجهه البيت. لكن سيأتي بعد هذا بقليل ما يدل على أن القصة المذكورة وقعت المدينة، فإن لم يحمل على التعدد وإلا فهو مشكل جدا، والله المستعان. قوله جئت تأمر بصلة الرحم يعني والذين هلكوا بدعائك من ذوي رحمك، فينبغي أن تصل رحمك بالدعاء لهم. ولم يقع في هذا السياق التصريح بأنه دعا لهم، وسيأتي هذا الحديث في تفسير سورة صاد بلفظ فكشف عنهم ثم عادوا، وفي سورة الدخان وجه آخر بلفظ فاستسقى لهم فسقوا، ونحو في رواية أسباط المعلقة. قوله بدخان مبين الآية، سقط قوله الآية لغير أبي ذر، وسيأتي ذكر بقية اختلاف الرواية في تفسير سورة الدخان. قوله يوم نبطش البطشة الكبرى، زاد الأصيلي بقية الآية. قوله وزاد أسباط هو بالنصر، وهما من زعم أنه أسباط بن محمد. قوله عن منصور يعني بإسناده المذكور قبله إلى ابن مسعود، وقد وصله الجوزقي والبيهقي من رواية علي بن ثابت عن أسباط ابن نصر عن منصور وهو المعتمر عن أبي الضحى عن مسروق عن ابن مسعود قال لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الناس إدبارا فذكر نحو الذي قبله وزاد، فجاء أبو سفيان وناس من أهل مكة فقالوا يا محمد إنك تزعم أنك تبعث أنك بعثت رحمة وإن قومك قد هلكوا فادعوا الله لهم. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسق الغيث الحديث، وقد أشاروا بقولهم بعثت رحمة إلى قوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قوله فسقوا الناس حولهم كذا في جميع الروايات في الصحيح بضم السين والقاف، وهو على لغة بني الحارث، وفي رواية البيهقي المذكورة فأسقى الناس حولهم. وزاد بعد هذا فقال يعني ابن مسعود لقد مرت آية الدخان والجوع إلى آخره. وقد تعقب الداودي وغيره هذه الزيادة ونسبوا أسقاط بنصر إلى الغلط في قوله وشكى الناس كثرة المطر إلى آخره، وزعموا أنه أدخل حديثا في حديث، وأن الحديث الذي فيه شكوى كثرة المطر وقوله اللهم حوالينا ولا علينا لم يكن في قصة قريش، وإنما هو في القصة التي رواها أنس، وليس هذا التعقب عندي بجيد إلا مانع أن يقع ذلك مرتين. والدليل على أن أسباط بن نصر لم يغلط ما سيأتي بسورة،
والدليل
على أن أسباط ابن نصر لم يغلط ما سيأتي في تفسير الدخان من رواية أبي معاوية عن الأعمش عن أبي الضحى في هذا الحديث، فقيل يا رسول الله استسقي لها لمضر فإنها قد هلكت، قال لمضر إنك لجريء، فاستسقى فسقوا انتهى. والقائد فقيل يظهر لي أنه أبو سفيان لما ثبت،
لكن قوله اللهم حوالينا ولا علينا يدل على أنه للمدينة لا لمضر. فالذي يظهر لي أن النصارى مع من جعل هذه الزيادة غلط. نكمل نشوف.
والقائل فقيل يظهر لي أنه أبو سفيان
إيش؟
يظهر لي
أنه
والقائل فقيل
والقائل
فقيل
إيه؟ في حكاية القول الأول
يظهر لي أنه أبو سفيان لما ثبت في كثير من طرق هذا الحديث الصحيحين. فجاءه أبو سفيان ثم وجدت في الدلائل للبيهقي من طريق شبانة عن شعبة عن عمرو بن مرة عن سالم عن أبي الجعد عن شرحبيل بن السمط عن كعب مرة أو مرة بن كعب قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على مضر فأتاه أبو سفيان فقال ادعوا الله لقومك فإنهم قد هلكوا. ورواه أحمد وابن ماجه من رواية الأعمش عن عمرو بن مرة بهذا الإسناد عن كعب بن مرة ولم يشك. فأبهم أبا سفيان قال جاءه رجل فقال
فقل كثير
نصف صح
لا نقف على هذا ويحرر بالإضافة إلى مراجعة فتح الباري الأول وكذلك السياق في مصر. من يحرر هذا؟ من لنا؟ أين أبو دجانة؟ ما فيه؟ لا حول ولا قوة. ما عندكم شرع لا دراسة ولا أنا مرادي أنا أن ينظر في سياق الحديث في مسلم وهل زال الزيادة هذه أم لا. ثانيا أن يراجع فتح الباري الأول بالرجب رحمه الله.
يسمى نقرأهم يعني هو خط لا يقرأه إلا من كتبه. هذا بحث في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. اولا قال له رحمه الله تعالى وقد ساق البخاري في عده مواضع اولها قال البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التفسير في تفسير سوره الصاد قال البخاري حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان قال حدثنا منصور والاعمش عن ابي الضحى عن مسروق قال بينما رجل يحدث بهن فقال يجيء دخان يوم القيامه فياخذ باسماع المنافقين وابصارهم ياخذ المؤمن كهيئه السكان ففزعنا فاتيت ابن مسعود رضي الله عنه وكان متكئا فجلس فقال من علم فليقل ومن لم يعلم فليقل الله اعلم فان من العلم ان يقول لما لا يعلم لا اعلم فان الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم قل ما اسالكم عليه من اجر وما انا من المتكلفين وان قريشا اخطاوا عن الاسلام فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم اعني عليهم بسبع كسبع يوسف فاخذتهم سنه حتى هلكوا فيها فأخذتهم سنة حتى هلكوا فيها وأكلوا الميتة والعظام ويرى الرجل ما بين السماء والأرض كهيئة الثقال فجاءه أبو سفيان فقال يا محمد جئت تأمر بصلة الرحم وإن قومك قد هلكوا فادع الله فقرأ فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين إلى قوله عائدون أفيكشف عنهم عذاب الآخرة إذا جاء ثم عادوا إلى كفرهم فذلك قوله يوم نبطش البطشة الكبرى يوم بدر ولزاما يوم بدر ألف لام ميم غلبت الروم إلى قوله سيغلبون والروم قد مضى وجاء في رواية أخرى في البخاري قال فأتى فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له يا رسول الله استسقي لمضر فإنها قد هلكت قال لمضر إنك لجليل واستسقى فسقوا فنزلت إلى قوله إنكم عائدون فلما أصابتهم الرفاهية عادوا إلى حالهم حين أصابتهم الرفاهية فأنزل الله يوم نبطش البطشة الكبرى قال يعني يوم بدر. أما عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى فقال في باب الدخان في آيات الآيات التي تكون قبل الساعة في الحديث 97 وبعد 906000 قال حدثنا إسحاق ساق الحديث بسنده عن مسروق قال كنا عند عبد الله جلوسا وهو مطلع بيننا فأتاه رجل فقال يا أبا عبد الرحمن إن قاصا عند أبواب كندة يقص ويزعم أن آية الدخان تجيء فتأخذ بأنفاس الكفار ويأخذ المؤمنين منه كهيئة الزكام فقال عبد الله وجلس وهو غضبان يا أيها الناس اتقوا الله من علم منكم شيئا فليقل بما يعلم ومن يعلم فليقل ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإنه أعلم لأحدكم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم، فإن الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل ما أسألكم عليه من أجر، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى من الناس إبلاغا فقال: اللهم سبع كسبع يوسف، قال: فأخذتهم سنة حصت كل شيء حتى أكلوا الجلود والميتة من الجوع، وينظر إلى السماء أحدهم فيرى تحيئة الدخان، فأتاه أبو سفيان فقال: يا محمد، إنك جئت تأمر بطاعة الله وبصلة الرحم، وإن قومك قد هلكوا فادع الله لهم. قال الله عز وجل: فارتقب يوم دأت السماء، إلى قوله: إنكم عائدون. قال: فيكشف عذاب الآخرة يوم نبطش البطشة الكبرى، فالبطشة يوم بدر وقد مضت آية الدخان، والبطشة واللسان وآية الروم. وفي لفظ لمسلم بمثل رواية أخرى المذكورة للبخاري، غير أنه قال: استغفر بدل استسقي، وقال: فدع الله لهم بدل فاستغفر.
غير أنه قال إيش؟ غير أنه قال
استغفر.
استغفر.
بدل استسقي، وقال: فدع الله لهم بدل فاستسقى فسقوا. قال الحافظ في تهذيب التهذيب في ترجمة أسباب ابن نصر الهمداني وصاحب زيادة التي عندنا في حديث المشكل، قال: حرب، قلت لأحمد: كيف حديثه؟ قال: ما أدري، وكان يضاعفه. وقال أبو حاتم: سمعت أبا نعيم يضاعفه، وقال معيب يضاعفه، وقال أحاديثه كلمة حرب إما علمية أو عامية سقط يسقط مقلوب الأسانيد. وقال النسائي: ليس بالقوي. قلت علق علق له البخاري حديثا في الاستسقاء، وقد وصله الإمام أحمد والبيهقي والحديث المشكل، وقد وصله الإمام أحمد والبيهقي في السنن الكبرى، وهو حديث منكر، ووضحته في التعليق. وقال البخاري في تاريخه الأوسط صدور، وذكر ابن حبان في الثقات، وقال ابن معين: ليس بشيء، وقال مرة ثقة، وقال موسى بن هارون: لم يكن به بأس. وقال الحافظ رحمه الله تعالى في تغليب التعليق على صحيح البخاري في الجزء الثاني صفحة 390 بعد ذكره لزيادة الأسباب، قال البيهقي في السنن وفي كتاب الدلائل أيضا: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا العباس بن محمد بن يعقوب قال: حدثنا محمد بن عبيد بن عقبة قال: حدثنا علي بن ثابت قال: حدثنا أسباب بن نصر عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الناس إدبارا قال: اللهم سبع كسبع يوسف، فذكر الحديث وتتمته عند البيهقي في الجزء الثالث صفحة 352: فأخذتهم سنة حتى أكلوا لآخر الحديث، فجاءه أبو سفيان وناس من أهل مكة فقالوا: يا محمد، إنك تزعم أنك بعثت رحمة وأن قومك قد هلكوا فادع الله لهم، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسقوا الغيث فأطبقت عليهم سبعا، فشكى الناس كثرة المطر، فقال: اللهم حوالينا ولا علينا، فانحدرت السحابة عن رأسه وقال: فأسقي الناس حولهم، قال: لقد مضت آية الدخان وهو الجوع الذي أصابهم، وذلك قوله تعالى: إنا كاشف العذاب قليلا. وقال الإمام أحمد في مسنده بسنده عن شرحبيل بن السمت أنه قال لكعب بن مرة: يا كعب بن مرة، حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واحذر. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وجاءه رجل فقال: استسقي الله لمضر، قال: فقال: إنك لجريء، ألمضر؟ قال: يا رسول الله، استنصرت الله فنصرك، ودعوت الله فأجابك. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه يقول: اللهم اسقنا غيثا مغيثا مليئا طرفا غدقا عادلا غير رائد نافعا غير ضار. قال: فأغيبوا. قال: فما لبثوا أن أتوه فشكوا إليه كثرة المطر، فقالوا: قد تهدمت البيوت. قال: فرفع يديه وقال: اللهم حوالينا ولا علينا. قال: فجعل يتقطع يمينا وشمالا. رواه الإمام أحمد ورواه الحاكم وقال حسن صحيح إسناده على شرط الشيخين وأقره الذهبي وقال المحقق المسند إسناد جيد. وقال الأصلاني في شرح حديث الباب في الزيادة: قوله قال أي البخاري، وزاد في رواية قال أبو عبد الله، وسقطت من رواية أبي ذر، واقتصر على قوله وزاد أصباط. ثم ذكر رواية كعب ثم قال: وعلى هذا فكأن كعب بن مرة وأبا سفيان حضر جميعا فكلمهم أبو سفيان بشيء وكعب بشيء وقصتهما وتدل على اتحاد قصتهما. وقد ثبت في هذا وقد ثبت في هذه القصة في قصة كعب ما ثبت من مثل حديث ابن أبي سفيان. وسياق قصة كعب مشعر بأنه في المدينة ولا يلزم من اتحادها مع قصة حديث ولا يلزم من ذلك اتحادها مع قصة حديث أنس، لأن في رواية أنس فلم يزل على المنبر حتى يمطروا، وفي هذه فما كان إلا جمعة والسائل غير السائل فهما قصتان. وقال العيني: وممن اعترض على البخاري بزيادة أسباط الداودي وأبو عبد الملك وعدوه خلطا بين حديث ابن مسعود وحديث أنس، وكذا قال الحافظ الدمياطي وقال حديث ابن مسعود كان بمكة وليس فيه هذا وليس فيه هذا. وقد ساعد بعض وقد ساعد بعضهم البخاري بقوله: لا مانع من أن يقع مرتين، وفيه نظر لا يخفى.
الحمد لله، هذا هو الأظهر، الظاهر أن فيها خلط من أسباط، وأن قصة قريش أن الرسول دعا لهم وسقوا وانتهى. نعم. إيش؟
بالنسبة لكلمة أبي نعيم.
نعم.
في قال أخاني كلمة تبين.
إيش؟
بالنسبة لكلمة أبي نعيم.
نعم.
عبارته أحاديثه عامة موثقة مقلوبة الأسانيد.
نعم.
قال مرة لم يكن به بأس غير أنه أهوج.
نعم.
في القاموس أهوج المتسرع الأحدث.
نعم.
وذكر الشيخ حفظ الحاجر بعد ما في تقريب لخص أقوال أئمة الحديث صلى الله عليه وسلم فقال: صدوق كثير الخطأ يغرب. وقال الشيخ الألباني في الصحيحة قال: أسباب النص كثير الخطأ. قال الحافظ
إيش إيش؟
قال: أسباب النص كثير الخطأ. أسباب النص. والروى تفرد في الرواية. كما قال الحافظ: فلا يحتج به إذا تفرد فكيف إذا خالف. كذلك نقل الحافظ كلام هذا كلام في التعليق في التهذيب. ولما رجعت للتغليق التعليق لم أذكر لم يذكر وجه النكارة في الحديث، إنما كتبت فقط بسياق بيهقي ولا محمد ووصل كونه كلهما وصل الحديث فقط.
وأنا سأنصحك إذا أردت استدراك على زميلك فاتصل به قبل وصحح الاستدراك حتى يكون المسألة يعني متفق عليها، وإن كان الفائدة مطلوبة لكنها لا تزول الفائدة فيما لو أنك اجتمعت به وأضفت إليه ما ذكرت الآن. لهذا أرجو أن تكون هذه من الآداب، آداب طالب العلم، أنه إذا رأى من أخيه تقصيرا يجتمع به. قد تقول: أنا ما دريت أن مثلا حذف هذه الفائدة، فنقول: إذن لا تعرضها الآن، ممكن تعرضها عليه فيما بعد وهو يستدركها على نفسه هو. فاستغفر الله واستسمح من أخيه. سامحته؟ طيب. على كل حال الحديث يظهر لي أن أصبات أنه خلط فيه، لا سيما وأن المحدثين يصفون بهذه الصفات السيئة، عفى الله عنه. هذا إذا استسقى بالنبي عليه الصلاة والسلام بعد موته، بمعنى أنه يطلب أن يسقينا، فهذا الشرك أكبر لا أشكال فيه. أما إذا طلب أن يدعو الله لنا فهذا بدعة منكرة، ولكنها ليس الشرك، لأنه ما اعتقد أن الرسول يفعل وينزل الغيث، لكنها بدعة منكرة لأن الصحابة ما فعلوا هذا. نعم، ما أخذ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الاستسقاء: باب الدعاء إذا كثر المطر حوالينا ولا علينا. حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا معتمر عن عبيد الله بن
قوله حوالينا ولا علينا يعني حولنا، لكنها جاءت بهذه الصيغة لمناسبة قوله ولا علينا، وفي هذا دليل على أن السجع الذي لا يتكلف سواء في الدعاء أو في الكلام العابر لا بأس به، لأنه يعطي لأن السجع يعطي الكمال يعطي الكلام رونقا وجمالا ولا بأس به. وكما تعلمون الرسول عليه الصلاة والسلام يقول اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي، وكان يقول قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق. فإذا لم يكن السجع متكلفا فهو مما يزين الكلام سواء في الدعاء أو في الكلام العابر.
حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا معتمر عن عبيد الله عن ثابت عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم جمعة فقام الناس فصاحوا فقالوا يا رسول الله قحط المطر قحط المطر واحمرت الشجر وهلكت البهائم فادعوا الله يسقينا، فقال اللهم اسقنا مرتين، وأيم الله ما نرى في السماء قزعة من سحاب، فنشأت سحابة وأمطرت ونزل عن المنبر فصلى، فلما انصرف لم تزل تمطر إلى الجمعة التي تليها. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم يخطب صاحوا إليه، تهدمت البيوت وانقطعت السبل، فادعوا الله يحبسها عنا. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا. فكشطت المدينة فكشطت المدينة فجعلت تمطر حولها ولا تمطر المدينة قطرة، فنظرت إلى المدينة وإنها لفي مثل الإكليل.
باب الدعاء فيه خلاف عن السياق الأول، لكن هذا من تصرف الرواة لا شك، لأن قصة واحدة. لكن في هذا السياق تبسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وسبب تبسمه أن الناس لا يصبرون على حال واحد. ففي الأول يدعون إيش بالغيب، وفي الثاني يطلبون أن يمسك الله الغيب. الإنسان لا يصبر على حال واحد. نعم.
باب الدعاء في الاستسقاء قائمة. وقال لنا أبو نعيم عن زهير عن أبي إسحاق خرج عبد الله بن يزيد الأنصاري وخرج معه البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهم، فاستسقى فقام بهم على رجليه على غير منبر، فاستغفر ثم صلى ركعتين يجهر بالقراءة ولم يؤذن ولم يقم. قال أبو إسحاق ورأى عبد الله بن يزيد النبي صلى الله عليه وسلم.
في هذا دليل على أن الدعاء في الاستسقاء يكون قبل الصلاة، وقد سبق لنا أنه يجوز أن يكون قبل الصلاة وأن يكون بعدها. وفيه أيضا على أن الإنسان ينبغي له أن يقدم بين يدي الطلب ما يكون سببا للإجابة، وهو الاستغفار هنا لقول نوح عليه الصلاة والسلام فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. وكذلك أيضا قال هود ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة لا قوة. نعم نعم ها إيش وإيم الله بمعنى أحلف بالله. إيش نعم لا ما يشك يعني يبونه بالمعنى هنا مثل فصاحوا به وما أشبه ذلك، وهو والسائل واحد، وقال هذا من باب إطلاق العموم وإرادة الواحد، مثل قوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، والمراد إيش واحد. نعم إيش نعم صح الناس حتى بعرفنا الآن لو دخل الإنسان يتكلم يشكو للخطيب ولو كان واحد يقال صاحوا الناس وما أشبه ذلك ما في إشكال.
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عباد بن تميم أن عمه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بالناس يستسقي لهم فقام فدعا الله قائما ثم توجه إلى القبلة وحول رداءه فأسقوا.
هذا أيضا بيدنا على أن الدعاء وقت الخطبة وهو مستقبل الناس وأن تحويل الرداء يكون وهو مستقبل القبلة لأنه يعني قال فقام فدعا الله قائما يعني النبي صلى الله عليه وسلم ثم توجه قبل القبلة وحول رداءه. نعم.
باب الجهر بالقراءة في الاستسقاء. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. باب كيف حول النبي.
ظاهر هذا الحديث هذا السياق يخالف الأول لأنه في الأول قال إنه دعا الله ثم توجه إلى القبلة وحول رداءه ولم يذكر دعاءه وهنا يقول توجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه والجمع بينهما أنه حين توجه القبلة لتحويل الرداء دعا يكون دعا قبل توجه القبلة وبعدها.
باب كيف حول النبي صلى الله عليه وسلم ظهره إلى الناس. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج يستسقي قال فحول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة يدعو ثم حول رداءه ثم صلى لنا ركعتين جهر فيهما بالقراءة.
وإذا تأملت وجدت أن جهر في الليل في جميع الصلوات التي يشرع فيها الجماعة وأما في النهار فلا يشرع إلا في الصلوات التي يجتمع الناس فيها كالجمعة والاستسقاء والعيدين. والحكمة والله أعلم أن الجهر يقتضي أن تكون قراءة الناس إيش واحدة يستمعون إليها من الإمام وهم الآن أكثر جمعا من بقية الصلوات حتى يتحد المسلمون على قراءة من إمام واحد. أما في الليل فكانت القراءة حتى في الصلوات غير الاجتماعية يعني غير التي يجتمع الناس كثير من أجل أن يكون أقرب إلى حضور قلوب الجماعة. نعم. انتهى الوقت. ما شاء الله. نعم سمع. البخاري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح باب صلاة الاستسقاء ركعتين. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عمه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فصلى ركعتين وقلب رداءه.
سبق لنا أن من السنة قلب أن من السنة قلب الرداء لكن ما هي الحكمة؟ في بعض الروايات ليتحول القحط يعني أنه تفاعل على الله عز وجل أن يتحول القحط إلى غيث وماء. وفيه أيضا حكمة أخرى وهي أنها رمز لالتزام الإنسان بتحوله من المعصية التي هي سبب القحوط إلى الطاعة التي هي سبب الخيرات. في حكمة ثالثة بالنسبة لنا وهي التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن هل يقلب الإنسان غترته، شماغه، طقيته، كوته مثلا أو لا؟ الظاهر لا، وأنا خاص بالرداء، ويشبه الرداء الآن البشت يعني المشارف يعني العباء. أما الغتر والأكواك وما أشبه ذلك فلا يظهر لي هذا. هنا نعم هنا بعض الناس يأتي بمشرحه مقلوبا علشان إذا قلبه بعد الصلاة يكون على وجهه، وهذا غلط سفه، لأنه من بيته إلى المسجد سيكون مقلوبا إذا كان يستحي أن يراه الناس وبشته مقلوب، فحياؤه قبل الصلاة أشد، لأنه يعني بعد الصلاة كل يعرف أن هذا من السنة.